أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 99 و200 أنتقل بحضراتكم إلى حبيب الله محمد. يا رب استر عوراتنا، يا رب آمن روعاتنا، يا رب لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني في الليلة الماضية وأخذ بيدي حتى أراني الباب الذي ستدخل منه أمة الجنة. قال أبو بكر: ليتني كنت معكما يا رسول الله. قال الحبيب محمد: ألا يكفيك يا أبا بكر أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي؟ الله. يا أبا بكر، ألا يكفيك أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي؟ يا أبا بكر، ألا يكفيك أن الله تعالى يوم القيامة سيتجلى على المؤمنين عامة ويتجلى لك أنت خاصة؟
ما هذا؟ ما هذا؟ إنه أبو بكر. ما هذا ومن هذا؟ أما من هذا فإنه أبو بكر، وأما ما هذا فإنه الصديق. الله يتجلى بذاته على المؤمنين عامة، ويتجلى عليك يا أبا بكر خاصة. إن هذا اليوم يوم الجمعة، أتدرون ما اسم هذا اليوم يوم القيامة؟ يوم الجمعة يسميه الله يوم القيامة يوم المزيد. أتدرون إلى أي الأشياء نتوجه؟ أتدرون إلى أي المساجد نذهب يوم القيامة يوم الجمعة؟ إننا نأتي يوم الجمعة إلى هذه المساجد لنصلي الجمعة، ولكن يوم القيامة لا صلاة ولا سجود، فإلى أين نتوجه في يوم الجمعة يوم القيامة في يوم المزيد؟ يرسل الله إلى أهل الجنة لكل واحد منهم بطاقة مكتوب فيها: عبدي لقد اشتقت إليك فزرني. الله الله. لا إله إلا الله. عبدي اشتقت إليك فزرني، زرني زرني. من هذا؟ إنه مالك الملك، إنه ملك الملوك. من هذا؟ إنه الله، إنه الله. ونتوجه لزيارة الله، ونجلس على منابر على حسب الأعمال. هناك من يجلسون على منابر من نور، وهناك من يجلسون على منابر من در وياقوت، وهناك من يجلسون على منابر من ذهب أو فضة،
وينظر الله إلى كل واحد منا ويسميه باسمه حتى يقول له أحد العباد، يقول الله لأحد العباد: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. فيقول له الله: سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك. أنا اليوم أسترها عليك إلهي 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 يا رافع السماء بلا عمد، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان، ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان عرف الناس بأقدار الناس، يقول حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. نعم نعم يا سيدي يا نور قلبي، نعم يا سيدي يا رسول الله، لو وزن إيمان الأمة إيمان الأمة من أول عمر إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، لو وزن إيمان هؤلاء أجمعين بإيمان أبي بكر وحده لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. سيدي يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، قالت الفلاسفة: إن شر ما تصاب به النفس البشرية عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. شر ما تصاب به النفس عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. قلت: فهل لتلك العقدة من دواء؟ إذا كانت تلك العقدة مرضا فهل لتلك العقدة من دواء؟ وبحثت عن صيدليات الأرض أجوب قفارها وأصبح في مشارقها ومغاربها، فلم أجد الدواء لهذه العقدة إلا في صيدلية واحدة، هذه الصيدلية مكتوب على بابها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 99 أنتقل بحضراتكم إلى حبيب الله محمد. يا طبيبنا، يا صاحب الصيدلية القرآنية، إن المصابين بعقدة الخوف من المستقبل جاءوا الى صيدليتك يلتمسون الدواء فهل لدائهم من دواء؟ قال الحبيب محمد: من كان مصابا بهذه العقدة فعليه ان يقرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. ثم قال بعد ذلك: الذي لا يموت. فلماذا بعدما اثبت الحياة لذاته نفى الموت عن ذاته؟ لماذا لم يقل وتوكل على الحي وسبح بحمده؟ لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لماذا قيد الحياة بأنها لا موت بعدها؟ أتدرون لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لأن كل حي يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل حياة غير حياة الله فانية. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. إلى أين؟ إلى شاطئ البحر، ثم إلى غار ثور. أقف بين المنطقتين، أمد إحدى يدي إلى موسى وأخراهما إلى سيدنا محمد. وما زلت مع دروس الهجرة، ثم أنا ما زلت مع درس الثقة واليقين في الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعالوا إلى موسى وهو الآن واقف على شاطئ البحر، والبحر هائج مائج في حالة مد. ثم تعالوا إلى الحبيب، إلى الحبيب، تعالوا إلى حبيب القلوب وطبيبها. إنه ليس واقفا على شاطئ، وليس واقفا في عراء، وليس واقفا في فضاء. انه جالس في غار لا يتسع الا لاثنين، الله ثالثهما. في غار، في غار كهف داخل جبل، لكن على باب الغار جيش مشرك. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو مد أحدهم يديه لأمسك بنا، ولو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لرآنا. ولكن ما هي المقارنة بين أصحاب موسى وبين صاحب محمد؟ أصحاب موسى كما وصفهم مولانا جل في علاه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. صاحب محمد وهو أبو بكر يبكي، لا يبكي جزعا ولا خوفا على نفسه. الرجل الرسول يقول له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ يقول له الصديق: يا رسول الله، أنا لا أبكي على نفسي، فأنا إذا مت فإنما أنا فرد كبقية الناس، إنما أبكي خوفا عليك أنت يا حبيب الله، لأنك إذا مت اليوم هلكت الأمة جميعا من بعد. فيقول له الحبيب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. لم يقل له لا تجزع، ولم يقل له لا تقلق، لأن الجزع نقص والقلق ضعف، أما الحزن فإنه عاطفة ورحمة ومودة ومحبة لصاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم محمد. لا تحزن إن الله معنا. أما موسى فقال: إن معي ربي سيهديني. لم يقل لأصحابه: لا تحزنوا إن الله معنا، إنما قال: كلا، إن معي ربي سيهديني. الحبيب محمد يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل: إن الله معي، ولم يقل: إن معي الله، ولم يقل: إن معي ربي، إنما قال: إن الله معنا. موسى يقول لقومه: كلا، إن معي ربي سيهديني. لماذا؟ إن المقام خطير. أصحاب موسى كان عددهم 600,000، كان عددهم 600,000، وكانوا في خلاء، وكانوا في فضاء، وكانوا يستطيعون ان يقاوموا فرعون وجيشه ودولته، ولكن لم تكن القلوب عامرة بنور الله. ولذلك فإن النفس تسيل مرارة، وإن الكبد يتفتت جوا وحزنا وألما وكمدا عندما يقول موسى: إن معي ربي سيهديني. كأن الله ربه وحده وليس ربا لهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يعرفون الله ما قالوا لموسى: إنا لمدركون. لو كانوا يعرفون الله لقالوا لموسى كما قال أصحاب محمد: لو خضت هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد. ولكن لا، تبرأوا وترصلوا، فقدم موسى المعية على الربوبية وقال: إن معي ربي. لأنهم قوم لا يؤمنون بالمعنويات، إنما يؤمنون بالحسيات، فقدم المعية لأنها فيها مبادرة لبعث الأمان في القلوب، ولم يقل إن معي الله، لأنهم لا يؤمنون بالقيم العليا، إنما يؤمنون بالماديات. ولفظ الرب فيه معنى التربية، والتربية إنما هي النعم المادية. ولذلك عندما يخاطب القرآن بني إسرائيل يقول لهم: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وعندما يخاطب أمة الحبيب محمد يقول للأمة: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اذكروني. أما مع بني إسرائيل فيقول: اذكروا نعمتي. لا يؤمنون إلا بالماديات. دوخوا نبي الله موسى، دوخوه وحيروه واتهموه بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة، وإليكم ما يلي. إن الرسول لم يقل لأبي بكر كلا إن الله معنا، لم يقل كلا، لأن لفظ كلا عبارة عن ردع وزجر ونهر وتأنيب، ولفظ كلا لم يرد في صور القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة مريم، وذكر من سورة مريم إلى آخر القرآن 33 مرة، ولفظ كلا ورد في القرآن الكريم على 3 معاني. المعنى الأول حرف ردع وزجر كما في هذه الآية كلا إن معي ربي سيهدين، وجاءت كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى كلا والقمر، أي نعم والقمر، وجاءت بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فماذا حدث؟ الموقف محتدم، البحر أمام موسى، وفرعون وراء موسى، وأصحاب موسى تنصلوا من موسى، فماذا فعل موسى؟ إذا برب العالمين يصدر الأوامر العليا بالكاف والنون أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. الله الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وما صلة العصا بالبحر؟ لم يقل له انصب الكباري، ولم يقل له سأزودك بسلاح المهندسين، ولم يقل له سأنزل لك قوارب النجاة أو سأحرك لك الأسطول 6 أو 7، إنما قال له أنا في غنى عن هذا كله، عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. لا يكون إلا ما أريد. عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ عبدي لك علي رزق ولي عليك فريضة، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا كريم، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لم أخالفك في رزقك. ولذلك كان رجل على أيام موسى عليه السلام يعبد صنما، فكان إذا جاء إلى صنمه نادى عليه وقال يا صنم ارزقني، يا صنم أعطني، يا صنم اشفني. وذات يوم أخطأ لسانه لما أراد أن يقول يا صنم قال يا صمد، فرد عليه الله قائلا لبيك يا عبدي. نادى على الصنم، نادى على الصنم وقال يا صنم، وذات يوم أخطى اللسان فقال القلب يا صمد، فرد عليه الواحد الأحد لبيك يا عبدي. قال موسى يا رب أترد عليه وهو يعبد سواك؟
فقال له يا موسى وهل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، لقد كان لأبي ذر الغفاري صنم يعبده قبل الإسلام، وذاك يوم جاء ليقدم للصنم آيات الولاء فوجد ثعلبا قد بال على صنمه، فقال أبو ذر والعجب يملأ أقطار نفسه، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. إلهي إلهي إلهي، يا من يحار الفهم في قدرتك، إلهي أتقول للعبد إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك؟ أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، لم يقل القرآن فضرب البحر فانفلق البحر، إنما قال اضرب بعصاك البحر فانفلق، وطوى القرآن الكريم ما بين الجملتين طيا كطي السحاب، طواه كما يطوي البرق معصرات الغمام، ولم يقل ثم انفلق، إنما قال فانفلق هكذا بالفاء، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الفاء فتفيد الترتيب والتعقيب، مصداقا لقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وعبر موسى البحر وتحول الماء إلى جبال، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. حول الله البحر إلى 12 طريقة، كل سبط من أسباط بني إسرائيل يمشي في طريق خاص به حتى لا يكون هناك زحام وقت العبور. كل قبيلة تأخذ طريقها إلى الشاطئ الآخر دون أن يكون هناك التحام أو غرق أو شجار. ولما عبر موسى إلى الشاطئ الآخر خشي أن يعبر فرعون وراه، فأراد موسى أن يضرب البحر من الشاطئ الآخر ليحول الجبال إلى ماء خشية أن يعبر فرعون وراه، فقال له الله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اترك البحر ساكنا كما هو، لا تضرب البحر بعصاك، دع البحر ساكنا كما هو، ودع فرعون ينزل بجنوده الى البحر، ينزل الى هذه الطرق اليابسة. ونزل فرعون بجيشه وبشرطته وبدولته، وبينما هو في اوساط البحر اذ امر الله الجبال ان تتحول الى ماء، فهاجت الامواج لأن البحر لا يملكه فرعون ولا جنوده، إنما يملكه رافع السماء بلا عمل. وإذا بفرعون يقول أغثني يا موسى أغثني يا موسى، ولم يغثه موسى، وأوحى الله إلى موسى: يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. ولذلك تجدون آيات القرآن الكريم عند السؤال تلقن النبي الإجابة ليجيب للسائلين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إلا آية واحدة سئل فيها النبي ولم يقل الله له تعالى قل. أتدرون ما هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل فإني قريب، حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وربه، إنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما هذا؟ ما هذا؟ أجيب دعوة الداعي. وما دام داعيا فما الداعي إلى أن يقول القرآن إذا دعاني؟ إنه داعي فلا بد أن يدعو. فما الحكمة من قوله تعالى إذا دعاني؟ إذا دعاني لها حكمتان في الآية. الحكمة الأولى لو أن الله قال أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي ولم يقل إذا دعاني، ربما قال قائل إن الإجابة قد تتأخر، فقال الله إذا دعاني يعني أجيبه وقت دعائه لي. إذا ظرف زمان، أجيبه وقت ما يدعوني. الحكمة الثانية إذا دعاني، أي إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري تركته وشأنه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه. أيها الإخوة الأعزاء، استغاث فرعون بموسى فلم يغثه موسى، وقال موسى لبني إسرائيل كلا إن معي ربي سيهدين، أما الحبيب محمد وأبو بكر
فأبو بكر حزين على رسول الله والحبيب يقول له لا تحزن إن الله معنا. فقدم رفض الجلالة على المعية لتربية المهابة في القلوب وقال معنا ولم يقل إن الله معي لأن قلب أبي بكر كان عامرا بحب الله. فكما أن الله مع سيدنا محمد فهو مع أبي بكر كذلك. ولذلك قيل للصديق رضي الله عنه يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ فقال أبو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. إن الله معنا معنا. أيها السادة الأعزاء، وهكذا وقفنا على شاطئ البحر لحظة، ووقفنا على باب الغار هنيه. أيها السادة الأعزاء، وهكذا وقفنا على شاطئ البحر لحظة، ووقفنا على باب الغار هنيه. وقفنا بين نبيين كريمين، أحدهما أمامه بحر ووراءه ملك ظالم، وآخر وهو سيد الأنبياء لم يكن معه إلا صاحب واحد. وأمام الغار جحافل الشرك ومعسكر الإلحاد. معشر الإخوة الأعزاء، من شاطئ البحر ومن غار ثور أعود بكم إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا
وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، إنني عندما أقلب الطرف في أرجاء العالم الإسلامي أجد عجبا. وكانوا يقولون قديما: إذا عرف السبب بطل العجب. ولكني أقول: إذا عرف السبب هنا زاد العجب. فماذا حدث؟ ماذا حدث للعالم الإسلامي ولحكام العالم الإسلامي؟ ماذا حدث؟ طلعتنا جريدة الأهرام بتاريخ 29 ديسمبر الأسبوع الماضي بمقال قال فيه كاتبه، وعندما يقول هذا الكلام يعرضه بالفخر والزهو والإشادة. إشادة بمن؟ بحاكم. ماذا فعل ذلك العدو؟ اخترع في الدين امورا لن يسمح الله له بها ابدا. ماذا فعل؟ نمرة واحد: حرم الطلاق الا اذا كان امام القاضي. نمرة اثنين: حرم تعدد الزوجات. نمرة ثلاثة: حرم الحج الى بيت الله الحرام لمن سبق له الحج. نمرة اربعة: حرم صيام رمضان على العمال لان الصيام يؤدي الى نقص الانتاج.
نمرة خمسة، اسمعوا نمرة خمسة، آخر اجتهادات الإمام، آخر اجتهادات الإمام، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. اجتهد الإمام فقال إن صلاة الجمعة تعطل التعامل والتجارة، ولذلك سنجعل صلاة الجمعة على دفعتين، الدفعة الأولى تصلي في الساعة 12 ظهرا ثم بعد ذلك تعود إلى أعمالها، والدفعة الثانية تصلي في الساعة 2 بعد الظهر ثم بعد ذلك تعود إلى أعمالها حتى لا تعطل الصلاة أعمال العباد يوم الجمعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما صديقه فقد أصدر قرارا بأن كل إمام يخطب ويقول قال رسول الله فلا بد أن يسجن، ليس هناك حاجة تسمى قال رسول الله. لماذا؟ لأن السنة قد ألغاها إلغاء تاما، وقال ليس عندنا إلا القرآن، وعما قليل سأقول ليس عندنا إلا الكتاب الأخضر. فتعالوا نناقش هذه القضايا. منع الطلاق في الوقت الذي اخذت ايطاليا بمبدأ الطلاق، ايطاليا ويوجد فيها الفاتيكان، والفاتيكان اعلى سلطة كاثوليكية، اخذوا بمبدأ الطلاق وقالوا لقد كان الاسلام عظيما عندما اباح الطلاق، لان الحالة بين الزوجين لو ساءت الى اعلى درجات الاساءة ولم يكن هناك انفصال، فان الزوج قد يعتدي على زوجته بالقتل او تعتدي الزوجة على زوجها بالقتل، فجاء الطلاق ليكون حلا الهيا عادلا. قال ان الطلاق لا يقع الا اذا كان امام القاضي، ولا يقع الا باذن القاضي. قلنا اما امام القاضي فهذا حرام، لانه سيؤدي الى اذاعة اسرار بيت الزوجية. ولذلك لما طلق قتادة زوجته وقيل له لما طلقتها، فقال العبد الصالح ان الرجل العاقل لا يذيع اسرار بيت. ولذلك فان الله تعالى لما اباح الطلاق لم يبح من اول نزاع بين الزوجين، انما اباحه بعد خطوات عديدة، اسمعوها ووحدوا من لا يغفل ولا ينام. الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب، لا تذيع سر زوجها، لا تزيع فقره ولا تنشر سره، لا تزيع شيئا يتعلق باسرار بيت الزوجية. ولذلك تزوج رجل بامرأة صالحة كانت جميلة الخلقة وكان هو غير جميل الخلقة، وذات يوم قالت له يا زوجي ابشر فانا وانت سندخل الجنة. قال لها لماذا؟ قالت لانني ابتليت بك فصبرت، وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر من اهل الجنة. فابشر. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ماذا؟ اسمعوا الى تعبير القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الخروج على طاعة الزوج. وعندما قلبت آيات القرآن وجدت إشارة لطيفة يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار، عندما يعبر القرآن عن الحياة الزوجية يستعمل لفظ خافة، أي قبل أن ينزل الضرر، يستدعي القرآن رجال الإنقاذ والنجدة قبل نزول الضرر، قبل أن يحل الشقاق نرى القرآن الكريم يستدعي رجال الإنقاذ ورجال النجدة ورجال الإطفاء ورجال الإسعاف، خشية أن يقع قالب واحد من بيت الزوجية. والذي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشزن، إنما قال واللاتي تخافون. بمجرد الخوف قبل أن يستفحل المرض استعمل علاج الرحمن جل جلاله، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الوعظ أولا والهجر ثانية، ثم بعد ذلك إذا لم يجد معها وعظ ولا هجر، والقرآن عندما استعمل الهجر في المضاجع لم يقل واهجروهن من المضاجع، إنما قال اهجروهن في المضاجع، لأن الهجر من المضاجع قسوة وجفاء، أما الهجر في المضاجع فإنه علاج ودواء. لو قال اهجروهن من المضاجع فمعنى ذلك اترك لها البيت ولا تعاشرها، إنما قال اهجروهن في المضاجع أي اهجر قربها وأنت نائم معها على سرير واحد، فإن في ذلك علاجا لها ودواء لها وتحطيما لكبريائها وتحطيما للسلاح الذري وهو سلاح الإغراء الذي بين يديها. ولذلك أرسل عمر بن الخطاب رجلين ليصلحا زوجة على زوجها، فلما عادا قال لهما عمر هل أصلحتما؟ فقال لم يصلحا يا أمير المؤمنين. فضربهما عمر بعصاه، ضرب الحكمين بعصاه، فقال له وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بفهمه الثاقب ونفاذ عبقريته وبعد نظره، لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله بينهما. لو كان في نية الحكمين أن يصلحا لأصلح الله بينهما، لأن الله قال إن يريدا أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ثم ماذا؟ هل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكمين، فهل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. خافت، التعبير بالخوف هنا أيضا. واللاتي تخافون وإن خفتم شقاق بينهما، وإن امرأة خافت، كأن القرآن عندما يعالج جهاز الأسرة يعالجه بالمرهم ولا يستعمل المشرط، لأن المرهم يشفي والمشرط يزيل الدم. يعبر بالخوف قبل وقوع الضرر حتى لا تتحول شكة الدبوس إلى نكسة، حتى لا يتسمم الجسم كله بسرطان الشقاق. ولذلك قال تخافون وخفتم وخافت والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا لم يكن هناك جدوى في الوعظ ولا الهجر ولا الضرب ولا الحكمين ولا الصلح بينهما، فإن الله عندما أراد أن يعبر عن الطلاق لم يرضى أن يصرح في هذا المقام بلفظ الطلاق، لأن لفظ الطلاق لفظ خطير يهتز له عرش الرحمن، فقال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد، وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا ما زال القرآن الكريم حريصا على بقاء العصمة، بل إن القرآن الكريم لم يعبر بلفظ الميثاق الغليظ إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة النبوة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحالة الثانية حالة الزوجية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هنا هو عقد الزوجية، والميثاق الغليظ هناك هو عقد النبوة. أتدرون إلى أي درجة أو إلى أي عليا رفع القرآن الحياة الزوجية؟ إلى سدرة المنتهى. فإذا لم يكن هناك جدوى، فإن الله تعالى جعل الطلاق من حق الرجل ولم يجعله من حق القاضي. القاضي لا يملك إلا أن يطلق امرأة واحدة هي زوجته، أما زوجة الآخرين فالرجال قوامون على النساء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلقتموهن أنتم، لم يقل ثم طلقهن القاضي. القاضي لا يملك أن يطلق زوجتي، لأنه لا سلطان لأحد علي إلا سلطان الواحد الديان. وذهاب الزوجين إلى القاضي ليوقع القاضي الطلاق فيه إذاعة الأسرار، وهناك تطلب الزوجة من القاضي جلسة خاصة. الله وحده هو الذي يعلم ماذا تقول من الافتراءات على زوجها، وماذا تذيع من الأسرار أمام القاضي. وليس القاضي نبيا معصوما سيذيع أسرار بيوت المسلمين. الله تعالى قال بعد ذلك: الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا وقع الطلاق أول مرة فإن الله يقول للرجال: اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوا المطلقات من البيوت. لماذا؟ قال للمرأة المطلقة: ما دمت في عدة الطلاق فتزيني لزوجك الذي طلقك حتى يراجع نفسه ويعود إليك. وفي هذا يقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اسمع يا عدو الله، اسمع يا مفتريا على الله، اسمع ماذا يقول الله في سورة الطلاق. عجبت لما قاله الله في سورة الطلاق. في أول آية يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفي الآية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي الآية التي بعدها يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق، في سورة الطلاق. ولكي يشرف الله السورة شرفا آخر لم يبدأها بقوله: يا أيها الناس إذا طلقتم النساء، ولم يبدأها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إنما بدأها بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مع أن النبي لم يطلق، ولكن الله خاطبه بهذا الخطاب تشريفا وتعظيما لهذه السورة الكريمة.
فلماذا الطلاق امام القاضي؟ لماذا اذاعة اسرار بيت الزوجية؟ ان احد الصالحين ابتلي بزوجة الناشز، اذا قال لها يمينا قالت له شمالا، فاذا قال لها شرقا قالت له غربا، فاذا قال لها للامام سيري قالت له للخلف ضر، فاذا قال لها انا وانت على الزمان قالت بل انا والزمان عليك. فقال له احد اصحابه ما ضر لو طلقتها؟ فقال العبد الصالح اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فاكون سببا في اذى عباد الله. الله اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. فقيل له فماذا انت صانع معها؟ قال اصنع معها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ما اعطى آسية زوج فرعون. فاذا كنت يا برقيبة تمنع الطلاق الا امام القاضي فقد عصيت الله ورسوله، لان الله ورسوله لم يأمر بالطلاق امام القضاء وفي ساحات المحاكم حتى لا تذاع اسرار البيوت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وينتقل بنا الحديث بعد ذلك الى تعدد الزوجات في الاسلام. وانا اقول لابي رقيبة ان الطلاق وتعدد الزوجات دوائان لدائين استعصى علاجهما. وليس الاسلام يا ابا رقيبة دينا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا عراقيا، ليس الاسلام شريعة اقليمية، انما الاسلام شريعة عالمية. فلا بد ان يكون في صيدليته كل انواع العلاج لشتى امراض العالم. ولذلك لما منع ابو رقيبة تعدد الزوجات والله شرع تعدد الزوجات وجعله امرا مباحا حتى يقضي على تشرد النساء ويقضي على الوقوع في الزنا. فاذا كان عندك زوجة وفية عاشرتها طول حياتك ولم تنجب منها الولد، امن الرحمة ان تتركها وتطلقها لتتزوج باخرى وتنجب الولد، ام من الرحمة ان تظل تحت ظلال بيتك وتتزوج عليها لتنجب الولد؟ اذا كان عندك زوجة مريضة لا تقوى على القيام بخدمة البيت، امن الرحمة ان تطلقها وهي المريضة، ام من الرحمة ان تتزوج زوجة تقوم بخدمتها وخدمتك؟ ان رجلا في تونس تزوج على زوجته فبلغ عنه الجيران وذهب الى المحكمة بتهمة انه ضبط متلبسا بالزواج على زوجته. فسأله القاضي اخليلة ام حليلة؟ هل الزوجة الثانية، هل المرأة الثانية التي تزوجتها خليلة يعني عاشقة تعيش معها في الزنا، ام حليلة وزوجة بسنة الله ورسوله؟ ان كانت خليلة حكمنا لك بالبراءة، وان كانت حليلة اي زوجة حكمنا عليك بالسجن 6 اشهر. ابو رقيبة منع تعدد الزوجات الذي اباحه الله ليكون علاجا لداء استعصى علاجه، ومع ذلك لم يمنع الزنا ولم يحرم الزنا، لانه تخرج في جامعات فرنسا، عاش هناك ورضع لبان الغرب وطبق ذلك على بلاد المسلمين، ان تعدد الزوجات قد اخذت به المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لما قتل من المانيا 9 ملايين من الرجال ووجد عدد كثير من النساء لا مأوى له ولا زوج، اخذت المانيا بتعدد الزوجات من الاسلام وقالت بدلا من ان تشرد النساء وارتكبن جريمة الزنا فاننا ناخذ بشريعة محمد النبي المسلمين. الغرب ياخذ بشريعة الله وامر قابع، وحكام المسلمين يحاربون الله ويحاربون شرع رسول الله. ثم ماذا؟ منع الحج لمن سبق له الحج، منع تعدد الزوجات ولم يمنع الزنا، منع الحج الى بيت الله ولم يمنع الخروج الى المصايف والى شواطئ اوروبا. والحبيب محمد يقول تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا تابعوا، من الذي سيعمر البيت الحرام اذا منعت الحجاج يا ابا رقيبة؟ اسمع الى قوله تعالى وهو انذار موجه اليك، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، نذقه من عذاب اليم. ثم ماذا؟ جعل صلاة الجمعة على مرتين على دفعتين، فرقة تأتي في الساعة 12 وبعد ربع ساعة تعود الى محلاتها، وفرقة تظل تعمل الى الساعة 2 بعد الظهر ثم تأتي لتصلي الجمعة كأننا في ميدان القتال. ان هناك صلاة تسمى صلاة الحرب اذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار. امر الله الامام ان يقسم الجيش الى قسمين، قسم يرابط امام العدو وقسم يصلي الفريضة. ثم اذا فرغ ذلك القسم عاد الى مواقعه وجاء الفريق الاخر ليصلي وراء الامام. قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، حتى الصلاة لا تسقط وقت القتال، لا. فاذا ما نشب القتال فعلى كل جندي ان يصلي على سلاحه، ولو لم يستقبل القبلة ولو لم يكن معه ما فليتيمم. الطيار يصلي برأسه، الواقف على المدفع يصلي حيثما اراد والى اين اراد، طقم الدبابة يصلي، الواقفون امام خط النار يصلون. ولو لم يمكنهم الا ان يصلوا برموش اعينهم لصلوا ركوعا وسجودا. قال تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن فضل الله تعالى ورحمته انه جعل الصلاة في الحرب ركعتين اثنتين، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، اما الصبح فكما هو واما المغرب فكما هو. اذا قسمت صلاة الجمعة الى قسمين فان الصلاة الصحيحة هي الصلاة الاولى، اما الصلاة الثانية فان الله لم يقبلها لانهم لم يستجيبوا لنداء الله. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وضعوا البيع. والمراد هنا هو النداء الاول، فمن سمع المنادي ينادي لصلاة الجمعة فلم يستجب لنداء الله فان الله سيعاقبه على ذلك. اما صيام رمضان فقد جاء بمفتي تونس وقال له سأجمع لك العمال لتزيع عليهم فتوى بأنه لا داعي إلى صيام رمضان لأنه يقلل الإنتاج. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس إن صيام رمضان يقلل الإنتاج ونحن في حاجة إلى مزيد من الإنتاج. وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء المفتي ولما وقف أمام الناس في الميدان قال لهم بسم الله وعلى بركة رسول الله أيها الناس اشهدوا الله وملائكته وحملة عرشه وأنبياءه أن عدو الله كذاب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا كان هناك من يحاول أن يطفئ نور الله فإن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. استقيموا يرحمكم الله وسووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعنا الصلاة على حبيب الله. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد ذلك تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فتقول كان خلقه القرآن. وبعد ذلك يقول لنا سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. اللي يحب النبي سمعنا صلاة على الحبيب. كلما سئل الحبيب وكلما طلب منه طالب وصية بدأ النبي الوصية أولا بتقوى الله. أول شيء يقول له اتق الله. تقوى الله دي عبارة عن العلاج النافع للمجتمع. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى النفوس بناها اولا على تقوى الله. طيب ما نعرف ايه التقوى بقى. سمعني الصلاة على الحبيب النبي. التقوى كما عرفها الامام علي كرم الله وجهه تشتمل على اربعة اركان. اسمع يا سيد الاركان الاربعة. التقوى عبارة عن اربعة اركان: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اربع اشياء نعدهم تاني بس بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. وبرضه تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. تعال بقى نمسك الانباء الاربعة دول نشوف عايزين نقول فيهم ايه. اول شيء الخوف من الجليل. الجليل هو الله. تخاف منه. تخاف منه يعني ايه؟ يعني تعمل حساب انه هو شايفك ومطلع عليه. مدام عامل حسابك انه هو مراقبك وشايفك تبقى ما انتش في حاجة الى شرطة ولا الى مباحث ولا الى دام مكافحة تهريب ولا رقابة مالية ولا نيابة ادارية، لانك ما بتعاملش البشر انما تعامل خالق القوى والقدر. ولذلك مدينة النبي ما كانش فيها عسكري بوليس واحد. هيعمل ايه عسكري البوليس اذا كانوا هما بيعاملوا صاحب العرش العظيم؟ يبقى هيخاف من العبد ليه؟ ما يخافش من العبد. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ماشي في يوم وجد امرأة تغش اللبن بالماء.
قال لها ما تغشيش اللبن، اوعي تغش اللبن. خلاص لو غشيت اللبن انا لا انا هعمل لك محضر ولا انا هوديك للتموين ولا النيابه العسكريه، ده ربنا اللي نهى عن الغش. قال وكونوا مع الصادقين، والغشاش ما هو الصادق. خلاص يا امير المؤمنين انتهينا لغايه كده، انتهينا. عمر لما كان يصدر قرار كان يتابعه، يعني مش يصدر القرار ويلميه في الدرج قدامه، لا لابد يشوف فوضى لغايه فين، مش فوضى، مش زي ما بيقولوا بيروقراطيه، لا عمر كان راجل يتقي الله في عمله وفي بيته وفي ماله وفي عياله، وكان يقول لاهله يا اهل عمر ان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحمه فاتقوا الله. فماشي تاني يوم لا اللي بتبيع اللبن اللي قال لها ما تغشوش، لاها بتغشه. قال لها يا أمة الله ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا أمير المؤمنين. كده اهو يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا أمه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ انا مش امبارح بالليل بقول لك ياما ما تغشيش اللبن، لان عمر ابن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنتي وهو عمر شايفنا، قلت لك ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. ايوه حق وحد الله لا اله الا الله. اصلهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا عودة الانضباط الى الشارع المصري. انضباط ايه؟ انضباط ايه؟ التلفزيون شغال امبارح الساعة واحدة والتهليل والصفر والتاريخ. قال لا يعني واحد يطلع بزغرة في الاوتوبيس تنزل، طب خلاص خليه مناعي الشرطة يضربوا الناس والناس يمسكوا فيه. انضباط ايه؟ ده الانضباط ما يجيش من هنا، ده الانضباط يأتي من الايمان بالله ورسوله. الانضباط النفس البشرية لا تنضبط الا من داخلها، والنفس كالزجاجة ان لم يملأها شيء ملأها الهواء. انت عايز تعمل انضباط، شوف عمر بن الخطاب عمل ايه، وحد الله كده وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الانضباط يأتي من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.